بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في أن استعمال اللفظ وإرادة الخاص هل هو من مصادق الاستعمال المجازي أم أنه ليس من مصادق الاستعمال المجازي؟ وقلنا إن مشهور المتقدمين كان على القول بالمجازية، وإن جمهور المحققين من المتأخرين ومتأخري المتأخرين كانوا على القول بأنه لا يلزم التجاوز. وكان خلاصة ما أفادوه في وجه ذلك أن إرادة الخاص من اللفظ الموضوع للمعنى العام لما كانت إرادة جدية فقط فهي لا توجب كون المستعمل فيه غير الموضوع له، فلا تجوز في مقام الاستعمال فلا استعمال مجازي. إذن حيث فرضنا أن إرادة الخاص لم تكن إرادة استعمالية بل كانت إرادة جدية، فالخاص ليس هو المراد الاستعمالي، يعني ليس هو المعنى المستعمل فيه اللفظ، بل المعنى المستعمل فيه اللفظ هو نفس العام، نفس المعنى الذي وضع له الله. ونحن حتى نحكم على الاستعمال بأنه استعمال مجازي نراقب ونلاحظ المعنى المستعمل فيه، فإن كان غير الموضوع له فقد استعمل المتكلم اللفظ في غير موضع فيلزم المجاز. أما وقد فرضنا أنه نفس المعنى الموضوع له فإنه يبقى الاستعمال استعمالا حقيقيا. ففي مثل قولك جاءني رجلان تريد شخصا بعينه لا تجوز في المقام أصلا، إذ اللفظ موضوع للعام للكل للفرد الشائع، وأنت قد استعملته في الفرد الشائع، غاية الأمر بداعي الإخبار عن مجيء شخص خاص. لكن طبعا في مثل هذا المثال الذي ذكرناه وهو جاءني رجلان تريد جاءني زيدان، لا يفهم زيد بخصوصه من قولك جاءني رجل. فحتى تفهم وتبين أن المقصود هو زيد تحتاج إلى دال آخر، تحتاج إلى لفظ آخر، كأن تقول مثلا جاءني رجلان زيدان بنحو مثلا عطف البيان، أو جاءني رجل هو زيد، حينئذ يستفاد هذا المصداق الخاص بعينه. طبعا وإن كنا نحن في مثل هذه الحالة نعرض عن الإتيان بالنكرة ونأتي مباشرة باسمه، نقول جاءني زيد، لا تقول جاءني رجل هو زيد. لكن في بعض الأمثلة الأخرى لا تتم الدلالة على الخاص إلا بالإتيان بدالين، دال على العام ودال على الخاص، كما تقول أو كما مثلنا به اغتسلت بماء الفرات، فإنما لفظ موضوع للعام للكلي مستعمل في العام في الكل، لكن بقرينة كلمة الفرات يعلم أنك اغتسلت بماء خاص هو ماء الفرات. هذه الطريقة سماها المصنف ويسميها الأصوليون بطريقة تعدد الدال والمد، وهي أن يكون التخصيص مستفادا من انضمام دال إلى دال، من انضمام لفظ إلى لفظ، وليس مستفادا من كون اللفظ الموضوع للعام مستعملا في الخاص. لفظ ماء صالح للانطباق على جميع الحصص، فلما أضفته إلى لفظ الفرات قلت ماء الفرات، صار يفهم أن مرادك من الماء في قولك اغتسلت بماء هو خصوص حصة خاصة هي التي يصح وصفها بأنها ماء الفرات. إذن هذه الطريقة تسمى بطريقة تعدد الدال والمدلول. تعدد الدال والمدلول يعني وجود مدلولات عديدة، هذه المدلولات العديدة مدلول عليها بدوال عديدة، فكل واحد من هذه الدوال مستعمل في عين موضع له. غاية الأمر انضمام هذه الدوال بعضها إلى بعضين يوجب في مقام الفهم والتحليل الذهني تقييدا في بعض المعاني أو تصرفا في بعض المعاني، هذا تصرف عقلي ليس تصرفا استعماليا. بعبارة أخرى، عندما نفترض أن المقام من قبيل تعدد الدال والمدلول، فهذا يعني أننا نفترض أن الخصوص أو التخصيص لم يستفد من اللفظ الموضوع للعام وحده. من أين استفدنا إذن إرادة الخصوص؟ من الدوال الأخرى، من انضمام الدوال الأخرى إلى هذا الدال. ما أعطى مدلولات عديدة بالجمع بين هذه المدلولات يحصل تقييد لبعضها ببعض، اندماج لبعضها ببعض، فهذا على مستوى الذهن والتحليل الذهني هذا ما يحصل، على مستوى المراد الجدي هذا ما يحصل، أما على مستوى المراد الاستعمالي فلا تجوز في البين أصلا. إذن خلاصة البحث، لماذا نحتاج إلى تلخيص البحث؟ لأننا ذكرنا أن المصنف لم يذكر المسألة وكأنها مسألة خلافية ولم يبين لنا وجود نزاع. يقول المصنف: استعمال اللفظ وإرادة الخاص تارة يقع على وجه المجاز وأخرى يقع على وجه الحقيقة. في المحصلة هكذا، فإنك إن استعملت اللفظ في الخاص وهو موضوع للعام هذا لا شك ولا ريب في أنه استعمال مجازي، فأنت راقب نفسك في مقام الاستعمال، ما الذي صنعته؟ لفظ موضوع للعام استعملته في الخاص، هذا استعمال مجازي. الخاص حينئذ مراد بإرادة استعمالية وليس فقط بإرادة جدية. وإن استعملته وأردت الخاص منه بإرادة جدية غير استعمالية فلا تجوز، اللفظ حينئذ يكون مستعملا في عين موضع له. يعني شوف، نحن لو صورنا المسألة وكأنها مسألة نزاعية خلافية وهي كذلك، حينئذ نقول المتقدمون يقولون بأن استعمال اللفظ وإرادة الخاص مجاز فقط، المتأخرون يقولون بأن استعمال اللفظ وإرادة الخاص حقيقة فقط. المصنف ماذا يقول؟ يقول: الآن أنت أيها المستعمل لك في مقام استعمال اللفظ وإرادة الخاص، لك أن تريد الخاص بإرادة استعمالية فيكون استعمالك مجازيا، لك أن تريده بإرادة جدية فقط فيكون استعمالك والحال هذه استعمالا حقيقيا، يعني يجعلك مخيرا أنت وما تريد. هل تريد التجوز؟ هذا شأنك، ليس لأحد أن يمنعك. هل تريد الاستعمال الحقيقي؟ أيضا هذا مقدور لك، متاح لك.
المصنف جمع بين
المصنف يقول ما ذكره المتقدمون إن كان المراد منه تبرير مطلق الاستعمال وإرادة الخاص فلا نسلم ذلك. يعني إن أرادوا أنه دائما في حالات استعمال اللفظ وإرادة الخاص هناك تجوز فهذا لا نسلم. أيضا كلام المتأخرين إن حمل على أنه دائما يكون مرادا بإرادة جدية فقط وأيضا لا نسلم. يريد أن يقول الآن النتيجة العملية ما هي؟ أنت أيها المستعمل لك أن تبني على الاستعمال المجازي، يعني لك أن تستعمل اللفظ مجازا في الخاص، لا يوجد من يمنعك من ذلك، ولك أن تستعمله حقيقة في معناه وهو العام، ثم تفيد التقييد أو التخصيص بدالة آخر فيكون بطريقة تعدد الدال والمدلول فلا تجوز في البيان. هذا ولكن، يعني هذا الذي ذكره المصنف نقبله، ولكن إذا كان الخطاب خطابا للمستعمل للمتكلم لللافظ فنعم نخيره بين الطريقتين، أما إذا كان الكلام مع السامع فحينئذ هل تجري أصالة الحقيقة؟ إن شك مثلا أنه استعمل اللفظ من أول الأمر في الخاص أو لا، استعمل اللفظ وأراد منه الخاص بإرادة جدية واستفيد التخصيص من دال آخر، هنا هل تجري أصالة الحقيقة؟ يشك أن هذا استعمال مجازي أو لا، نقول الأصل كونه استعمالان حقيقيا، الظاهر أنها لا تجري. أصالة الحقيقة تجري لاستعلام المراد لا تجري لإثبات حقيقية الاستعمال أو مجازية الاستعمال. أصالة الحقيقة تجري لإثبات المراد، يقولون من الأصول المرادية وليست من الأصول الاستنادية، يعني من الأصول التي تعرفنا أن الاستعمال، أن هذا الاستعمال ماذا أراد منه المتكلم، أما أنه في استعماله هذا يعني تكشف عن المراد الجدي. أريد أن أقول الأصالات تكشف عن المراد الجدي، لا تكشف عن أن المراد الاستعمالي ماذا كان. نعم يمكن أن نضم إليها ربما مثلا أصالة عدم أصالة التطابق بين المرادات، لكن بشكل قهقرائي حينئذ ليس بشكل، إذا صح ذلك، يعني بالعكس أنت أصالة التطابق كيف تجريها؟ تقول هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، الأصل أن المستعمل يريد منه هذا المعنى، استعمله في هذا المعنى، الأصل أنه يريد هذا المعنى. هنا بالعكس ننتقل بالعكس، نقول مراده الجدي بأصالة الحقيقة هو كذا و... لا ليس ذلك. على كل حال من البدع،
لا
مشرع. طيب على كل حال تأمل، يعني المطلب بحاجة إلى تأمل من هذه الناحية. يقول إذا استعمل اللفظ، ما أرينا نحن مشاك، إذن العنوان استعمال اللفظ وإرادة الخاص عام للحالتين اللتين ذكرهما المصنف، فإن إرادة الخاص طارة تكون بإرادة استعمالية وأخرى تكون بإرادة جدية، بينما لو قيل استعمال اللفظ في الخاص هذا يكون حينئذ مختصا بالاستعمال المجازي، اللفظ مستعمل في الخاص فالخاص هو المستعمل فيه. إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لموضع له فهو مجاز بلا شك، وأما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالات كثيرة وأريد به بعض تلك الحصص، كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت ماء الفرات فهذا له حالة. وإن كان هلأ يمكن نحن بتطبيق العبارة نلاقي شيء غير اللي نحن ذكرناه بالشرح، يعني هلأ شوف، الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات، أي في ماء الفرات بما هو خاص، يعني في ماء الفرات بخصوصيته، يعني أنت من أول الأمر أطلقت قلت اغتسلت بالماء، لا تريد بمصداق من مصادق الماء، تقول تريد اغتسلت بماء الفرات، استعملت اللفظ مباشرة في الخاص بما له من الخصوصية. هذا يختلف عن مثال الذي ذكرته أنا، مثال جاءني رجل وتريد زيدان، رجل وإن عبرت بها عن زيد، لكن لم أجعل رجل اسما من أسماء زيد، لم أستعمل لفظ رجل في زيد وأنا أشرت إلى ذلك، وإنما أردت أحد مصادقه وهو زيد. فزيد حاضر على مستوى المراد الجدي وليس حاضرا على مستوى المراد الإسلامي. اللفظ مستعمل في موضع يعني. بس هون بدي أقول إنه المصنف بالحالتين اللي ذكرهم ماذا يبدو منه؟ في الحالة الأولى يقول هكذا: إذا استعملت لفظ الماء فقط وأردت ماء الفرات هذا تجاوز، قد يستظهر من كلامها.
فينا نستعمله كما ماء الفرات وماء
قد نستعمله كما ذكرنا، كما مثلنا بجاءني رجل ما نقول اغتسلت بماء، أنا أريد ماء الفرات من دون أن يلزم تجاوزه، على اعتبار أن ماء الفرات واحد من مصادقه، واستعمال اللفظ في الكلي ثم تطبيق الكلي على واحد من مصادقه بخصوصه هذا تجاوز عقلي، يعني إذا صح التعبير تجاوز في عالم المراد الجدي، وإلا فالاستعمال يكون استعمالا حقيقي. لذلك أنا دققت في هذه الحالة. أنا إذا تلاحظون ذكرت ثلاث حالات. أولا الحالة الأولى، إذا بدنا بس ندققهم، الحالة الأولى أن تأتي بدال واحد، الحالة الثانية أن تأتي بدالين. إذا أتيت بدال واحد فتارة تستعمل اللفظ هذا الدال الواحد في الخاص وهو موضوع للعام فنقول هذا تجاوز، وأخرى تستعمله في العام وتريد منه الخاص هذا ما هذا لا يلزم منه التجاوز، ولكنه لا يسمى تعدد الدال والمد.
يعني ما في دلاله.
نعم، حينئذ لا يفهم الخاص منه بخصوصي، يفهم الفرد الشارح. الحالة الثانية ما هي؟ حالة وجود دالين مثلا أو وجود دوال متعددة، وهي الحالة التي ذكرها المصنف، هذه قطعا لا يوجد تجاوز فيها. يقول: الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات، هون في تلك الحصة، لذلك قلت قد يستظهر، وهذا ليس صحيحا. كلام المصنف صحيح وما ذكرناه صحيح، لكن التفصيل الذي ذكرناه ربما يكون أدق مما ذكره يعني المصنف، فقط يشير يسلط الضوء على حالة لم يذكرها المصنف، وهي قولك: جاءني رجل، تستعمل رجل في معناه وتريد خصوصا زيدا بنحو الإرادة الجدية، أي في ماء الفرات بما هو ماء خاص، وهذا يكون مجازا لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص. نعم، الخاص بما هو مصداق للعام اللفظ وضع له، يعني الفرد الشائع بما هو مصداق للكلي، أو هذا الفرد بما هو مصداق للفرد الشائع، نعم موضوع له اللفظ. الخاص بما هو من أفراد العام عين العام، الخاص بما هو خاص هو الذي يتميز عن العام، هذا الحيثية ضرورية. الخاص بما هو خاص يعني الخاص لاحظوا بما له من الخصوصية، إذا تذكرون في بحث الوضع العام والموضوع له الخاص، أو الوضع الخاص والموضوع له العام، قلنا يمتنع. لماذا؟ لأن الخاص بما هو خاص ليس وجها من وجوه العام، لا ينطبق إلا على نفسي. هنا هكذا الخاص بما هو خاص اللفظ لم يوضع له. نعم، الخاص بما هو أحد مصادق العام، فإن الكلي مع مصادقه، الكلي عين مصادقه متحد معها، لكن إذا أخذت لا بما لها من الخصوصي. إذن لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص. الثانية أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك العام بين ماء الفرات وغيره، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية الفرات بأن تقول: ائتني بماء الفرات. فالحصة الخاصة قد أفيدت بمجموع كلمتي ماء والفرات لا بكلمة ماء فقط، وكل من الكلمتين أصلا حتى يتحقق المعنى الإضافي، حتى يتأتى المعنى الإضافي صحيحا، لا يمكن أن تريد من الأول أن تستعمل الأول في الخاص، إن لا يكون لا تكون الإضافة حينئذ إضافة حقيقية. مثلا أنا لنفترض أردت من ماء مثلا غلام زيد، غلام زيد، أنا أردت من كلمة غلام خصوص الغلام الذي لزيد، إضافته إلى زيد بعد ذلك لماذا؟ لست بحاجة إليه، تكون يعني تكون من قبيل إضافة الشيء إلى نفسه، أو تكون مثلا حتى تصح الإضافة الغلام، هو مش الإضافة تفيد تعريفا أو تخصيصا في النحو، حتى تصح الإضافة لابد أن تكون بحيث يستفاد منها التعريف أو التخصيص، أما لو كانت لمجرد التوضيح فإنها لا تكون محمولة على حقيقته. بما أنه يوجد إضافة هنا ماء الفرات، لفظ ماء مستعمل في ما وضع له وهو العام، يأتي لفظ الفراد يقيد يخصص فيستفاد من الإضافة حينئذ التخصيص. إذن وكل من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوعة له موضوعته هي له فلا تجوز، ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو اسم هذا. هذه التسمية ليست خاصة بالمصنف، يعني تسمية قديمة موجودة في كتب الأصول، وإن لم مثلا يعني يعقد لها بحث، يعني تذكر في الكلمات في مبحث العام والخاص يذكر أن هذا على سبيل تعدد الدال والمد، لكن لا تبين طريقة تعدد الدال والمدلول. فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال، وبإزاء كل دال واحد من تلك المعاني. هذا تمام الكلام في بحث استعمال اللفظ وإرادة الخاص. المبحث التالي مبحث الاشتراك والتعارض. هذا البحث أيضا من جملة المباحث اللغوية التي ترتبط بالوضع من جهة وبالمجاز من جهة أخرى كما سوف يتضح، لعله لأجل ذلك أخرها المصنف عن مباحث المجاز، إذ قد يقال إن كل من الاشتراك والترادف كما قرأنا في المنطق متقوم بالوضع ولا علاقة للمجاز به، فكان ينبغي تقديمه على مباحث المجاز. نقول سيتضح على بعض تقديرات المسألة أن هذا البحث له ارتباط أيضا بالمجاز من جهة، فإننا إذا أنكرنا الاشتراك والترادف فمواردهما موارد للاستعمال المجازي حينئذ كما سنشير إن شاء الله. المصنف هنا كما نلاحظ في العنوان لم يخص العنوان ببحث الاشتراك، بل جعل العنوان الاشتراك والترادف، لأنه أصلا سيبحث عن كلا هذين العنوانين. لكن ما نجده في كتب الأصول الأخرى هو أنهم يبحثون عن الاشتراك فقط، أو أنهم يعقدون للاشتراك فصلا وللترادف فصلا آخر، يعني بعضهم لم يتعرض للترادف أصلا، بعضهم تعرض للترادف لكن في بحث مستقل. المصنف هنا يبحث عنهما في فصل واحد. وإذا لاحظنا البحوث نجد أنه يعنون البحث بعنوان عام، هلأ نسي نص العنوان، بعنوان عام يتناول الاشتراك والترادف، وإن كانت بعض جوانب البحث مختصة بالاشتراك ولا تأتي في الترادف، إلا أنه روح البحث فيهما أو روح يعني روح البحث الذي ينبغي أن يبحث فيهما واحد، لعله لأجل ذلك دمج بينهما، بل هذا هو الظاهر. عن ماذا نبحث في المقام؟ بداية حتى يتميز البحث نبحث تارة في الاشتراك وأخرى في الترادف، يعني حتى لا تبقى المسألة مختلطة كما ذكرها المصنف، وإن كنا سنعود إلى الدمج بينهما عندما نأتي إلى كلامي. إذن الكلام تارة في الاشتراك وأخرى في التراتب. طبعا في المقام الأول وهو الحديث عن الاشتراك يمكن إيقاع الكلام في نقاط عديدة. يعني بس عم فهرس البحث، مش كله ممكن نتعرض لهم هم يعني أو حنتعرض. مثلا من جملة هذه النقاط أنه ما هو المراد من الاشتراك في علم الأصول؟ هل الاشتراك في علم الأصول هو الاشتراك في علم المنطق بحيث يقابل المنقول والمرتجل؟ يعني ما هو مظنة أن يشترك مع المشترك؟ ما هو منقول بالدرجة الأولى ثم المرتجل. على المختص خب واضح، ليس من أصلا من مقولات متحدة متكثر المعنى، يعني التمييز بينهما واضح. عم نحكي بلحاظ ما بحثوا عنه. أم أن المراد من الاشتراك ما يعم المشترك والمنقول، ما يعم المنقول والمرتجل؟ قد يقال مثلا الأصولي لا يهتم لكون المعنى الثاني وضع بوضع مستقل على حدة أو بوضع على حدة مستقلا عن الوضع الأول، أو لا وضع مع لحاظ المناسبة، حصل الهجران أم لم يحصل الهجران، أم لا وضع لغير مناسبتين. ما يهم الأصولية هو وجود وضعين على الأقل، إذا كان مشترك بين معنيين، وجود معنيين واللفظ موضوع لكليهما، لأن الأصولي ناظر إلى مقام الاستعمال واستعلام المراد من الاستعمال، يعني استعلام المراد من خلال الاستعمال. الآن أنت في المشترك كما في المنقول كما في المرتجل بحاجة إلى قرينة في باب المشترك، ونسمي هذه القرينة بالقرينة المعينة في الجميع. هكذا
قرينة
معينة. يعني في الحالات الثلاث هكذا، فلا يختلف الأمر في مقام الاستعمال، فيمكن أن ندرج المنقول والمرتجل تحت المشترك، يمكن أن لا نلتزم حينئذ بالمائز الحدي الذي أخذ في تعريف المشترك في المنطق. لكن من جهة أخرى يمكن أن يقال إن النزاع لم يقع في المنقولة فضلا عن الأعلام المرتجلة، فليس المراد من الاشتراك في المقام إلا معناه الحدي المنطقي الذي قرأناه، فلا يعم المنقول والمرتجل. لابد أن نرى هون، شوف على الجهة الثانية إلى ماذا احتكمنا؟ احتكمنا إلى كلمات المتنازعين حين أدلة المتنازعين ماذا تعطي؟ أن الخلاف هل هو في المشترك مطلقا بما يشمل المنقول والمرتجل أو لا، الكلام في المشترك بمعناه الخاص المنطقي المعروف، ولعل هذا هو الصحيح. هلأ بس أنا هذه نقطة، هذه بعد أن ننهي البحث تستطيعون أن تحسموا رأيكم بشأن. إذن هذه نقطة مثلا في البحث.
بس تسألنا بالمنقول فيش خلاف؟
لا سيأتي، رح نشوف الأدلة مثلا عندما نستعرض الأدلة نقطة أخرى مثلا أن يقال إنه وقع الخلاف بين العلماء، لأن العلماء أعم من اللغويين
معنى الأعم
أصوليين
والبيانيين
البيانيين اللغويين بالمعنى الذي يشمل البيانيين. وقع الكلام بينهم واختلفوا اختلافا شديدا في مسألة الاشتراك، أن الاشتراك كظاهرة هل هي ممكنة أم ممتنعة أم واجبة؟ لذلك قلنا اختلفوا اختلافا شديدا.
أم واجبة؟
لأنه لا يوجد، لأنه ليس الكلام أو ليس الخلاف منحصرا في الإمكان والامتناع، بل هناك قول بالامتناع بالإمكان، هناك قول بالامتناع، هناك قول بالوجوب، يجب حصول الاشتراك. ولا شك ولا ريب قبل الدخول في النزاع في أن الكلام ليس هو عن الإمكان والامتناع والوجوب ذاتان. ليس الكلام في الإمكان الذاتي، هل هو ممكن ذاتا أم لا، ولا في أنه ممتنع ذاتا، فضلا عن أنه واجب ذاتا. لا أحد قال بألوهية الاشتراك، الواجب بالذات هو الواجب تبارك وتعالى ليس غير
الاشتراك وحده لا شريك له.
طيب، إذن الكلام في الإمكان الوقوعي والوجوب الوقوعي والامتناع الوقوعي، ما هو الفرق بينهما؟ بين الإمكان بحسب الذات وبين الإمكان بحسب مقام الوقوع. الممكن ذاتان هو ما كان بالنظر إلى نفس ذاته لا يأبى عن الوجود، كما أنه لا يأبى عن العدم. بالنظر إلى نفس ذاته، بالنظر إلى ماهيته، ذاته لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. يقولون يقف عند نقطة الاستواء بين الوجود والعدم، لا يميل لصالح أحدهما بخطوة. إذن هذا هو الممكن ذاته. الممكن وقوعا ما هو؟ هو الذي يكون ممكنا ذاتا ممكنا وقوعا، يعني كل ممكن ذاتا لابد كل ممكن وقوعا لابد وان يكون ممكنا ذاتا.
والعكس
مثلا، الان هذا الانسان الممكن، يعني الماهيه الانسانيه اذا نظرنا اليها الان، يعني الحيوانيه تقتضي وجود، الوجود مثلا تقتضي العدم، لا تقتضي لا الوجود ولا العدم، فإذا هو ممكن ذاته، ذاته لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، هذا يسمى ممكنا ذاته. يعني ليس الوجود ضروريا بالنسبة إلى ذاته، ليس العدم ضروريا بالنسبة إلى ذاته، ليس واجبا بالذات، ليس ممتنعا بالذات، هذا هو المقصود من أنها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. تستطيع أن تفرض الحيوانية موجودة، تستطيع أن تفرضها معدوم. حتى يتحقق الإمكان الوقوعي نقول هذا الممكن لا بالنظر إلى ذاته، بالنظر إلى علته، هل ستأتي علته وتوجده أم لن تأتي علته وبالتالي سينعدم؟ نقول قد تأتي علته فيوجد، وقد لا تأتي علته فيبقى معدوما أو فيعدم. شوف هنا النظر لم يعد إلى مقام الذات، ما نظرنا إلى ماهية الإنسان، قلنا هذا الإنسان الذي ماهيته الحيوانية الناطقية بالقياس إلى العلة يجب وجود علته أو لا يجب وجود علته، قد توجد العلة وقد لا توجد، فيقال هذا ممكن وقوعا
بالنسبة إلى
بالنسبة لماهيته وممكن ذاته. الآن يتضح أكثر عندما نتحدث عن الامتناع. الامتناع الذاتي ما هو؟ هو أن تكون ذات الشيء، طبعا على مسامحة في التعبير عنه بالشيء، الشيء عندهم هو الموجود فقط. أن تكون ذات الشيء تأبى عن الوجود، أن تكون ذات الشيء تقتضي العدم، ليس كشريك الباري، كاجتماع النقيضين. الآن نفس التأمل في معنى اجتماع النقيضين إلى ماذا يفضي؟ إلى القول باستحالته، هذا هذه الذات مستحيلة.
شريك الباري مستحيل ذات،
ليس مستحيلا ذات. ها؟
هل العدم موجود عندي يمكن؟
العدم شيء. الآن اصبر قليلا، هلا خلينا شريك الباري يعني يحتاج إلى تأمل.
هل مثلا
يذكر في عنوان الممتنع بالذات؟
نعم. لا حتى نذكر اجتماع
النقيضين. نعم، اجتماع النقيضين. إذا نتأملنا في اجتماع النقيضين، أن يوجد الشيء مع نقيضه، هذا معنى اجتماع النقيضين، أو أن يرتفع الشيء مع نقيضه، هذا محال. هو في حد ذاته يأبى عن الوجود، نفس معنى اجتماع النقيضين معنى ممتنع، فيقال هذا امتناع بالذات. هنا بعد لا نتحدث ما دام ممتنعا بالذات، هالكا بالذات، لا نتحدث عن أنه لم يوجد بسبب أن علته لم توجده، أو بسبب أن علته لم توجد. أصلاً لا نصل إلى مرحلة الكلام عن الوقوع، هذا الشيء غير معقول في حد نفسه، هو متهافت في حد نفسه. فهون توضيح الامتناع الذاتي في اجتماع النقيضين صعبا، يعني لأن توضيح الواضحات من أصعب الصعوبات، لأن أصلاً نحن نستدل على امتناع كل شيء برجوع بإرجاعه إلى اجتماع النقيضين أو ارتفاعه.
في غيره هيدا؟
ها؟
اجتماع النقيضين في غيره ممتنع.
كلها يرجع إليها.
كل شيء يرجع إليها.
كلها يرجع
إليها. حسن الغني عن الوحيد.
ها؟ اجتماع الضدين محال لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين. بالدقة هي أولى الأوليات في مقام الامتناع والمحاذير. إذن الممتنع بالذات هو عندما ننظر إلى ذاته نجد أنه يأبى عن الوجود والعدم.
شوف،
لا ممتنع لأجل أنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين بالدقة، يعني في التحليل إذا نلاحظ وجود قياس خفيا أيضا، أنهما إنما امتنع ارتفاعهما أو اجتماعهما بسبب تأديتهما إلى اجتماع النقيضين.
واجتماعهما الممتنع.
نعم. يعني. إذا كان إذا قلنا بالضدين اللذين لا ثالث لهما.
غاية الخلاف يعني.
إيه، إذا قلنا بوجود غاية الخلاف.
ممكن يصير ارتفاعهما.
ممكن يرتفعوا كمان. طيب هلا
على كل المنطق
إذن الإمكان بالذات هو الذي ينفى به الامتناع بالذات. ما هو الإمكان بالذات الآن؟ هو الذي ينفى به الامتناع بالذات. ما المقصود من هذا ممكن ذاتا؟ يعني ليس ممتنعا ذاتا، يعني ذاته ليست متهالكة، ذاته ليست متكاذبة، ذاته ليست متهافتة.
إمكان بالذات بس الامتناع
والامتناع
والوجود.
إذا كان إمكان بالمعنى العام هون نجي.
نعم. نعم.
المهم الآن ينفي الامتناع بالذات. الإمكان الوقوعي لا ينفي الامتناع بالذات. ينفي الامتناع الوقوعي. ما هو الامتناع الوقوعي؟ نقول الامتناع الوقوعي هو أن يكون الشيء ممكنا بالذات.
حصلنا أنه علته لم تكن.
لكنه في مقام الوقوع والتحقق والوجود يوجد مانع من وجوده، يوجد محظور من ثبوته، لم توجد العلة الموجدة له، لم تتم العلة المقتضية لإيجاده.
لا، إما خلال الوقت أو خلال الوقت.
يعني مثلا الآن شوف، الآن لنفترض الإنسان زيد، ها زيد مثلا ابني الذي لم يولد بعد، ممكن بالذات أو ممتنع بالذات؟
ممكن،
لا شك ولا ريب في أنه ممكن بالذات.
عمر ما عرض سمى زيد
يعني. ها مثلا ممكن بالذات.
أسدت النخب يسمى زيد عاد.
خلق
وعمر.
إذن هو ممكن بالذات.
بالذات.
طيب هل هو واجب الوقوع؟
واجب الوقوع أكيد.
الممكن هل يجب وقوعه؟
لا،
إنما يجب وقوعه مثلا عندما تنعقد نطفته مثلا، ما لم يحصل ذلك لا يجب وقوعه.
يجب وقوعه
بل يجب عدمه حينئذ. إذ كيف يوجد بغير علة؟ نقول هناك محظور من وجوده. الآن هو ممتنع الوقوع لأن نطفته لم تنعقد بعد، فالعلة لوجوده لم تتحقق بعد، فلا ولا يوجد وهل يعقل وجود المعلول بدون علته؟ لا. يعني فنقول هذا ممتنع ممكن ذاتان، لكنه ممتنع وقوعا
يعني
إلى أن توجد علة.
يعني
كل ممكن ذاتا هو إما واجب وقوعا أو ممتنع. إذن هنا ما نحن فيه من هذا القبيل، نحن هنا عندما يبحث عن أن الاشتراك ممكن أو واجب أو ممتنع، لا شك ولا ريب في أن الكلام ليس عن الامتناع والإمكان والوجوب بالذات. الآن معنى الاشتراك ليس معنى يأباه العقل في حد ذاته، ليس معنى، ليس كاجتماع النقيضين، لا يوجد استحالة ذاتية، كما أنه لا يوجد وجوب ذاتي. إذن عن ماذا نبحث؟ عن أنه هل هو ممكن وقوعا أم أنه واجب وقوعا؟ يعني كان يمكن أن يوجد الاشتراك في اللغة وكان يمكن أن لا يوجد، أو لا هو ضروري الوجود في اللغة، اللغة لا تستغني عن الاشتراك في مقام الوقوع، كل لغة لابد أن يكون فيها ظاهرة الاشتراك، أو لا كل لغة يستحيل أن يكون فيها ظاهرة الاشتراك. ها؟ فإذن هذا هو محل النزاع بين القوم في المسألة.
هذا امتناع وجود واقعا، أو إما لأجل عدم وجود مقتضى أو لأجل
انتفاء، لأجل محظورا وقوعيا.
سواء كان من المقتضى
هذا المحظور الوقوعي كأن لا تكون، ما رده إلى عدم وجود علة،
أو امتناع أو وجود مانع.
وجود مانع، ما المانع من أجزاء العلة؟ يعني كلهم فينا نستطيع أن ندرجها تحت عدم تمامية العلة، عدم وجود العلة التام.
محل النزاع أن كل لغة يستحيل أن يوجد.
يعني كيف بدنا نصورها؟ أن اللغة هل يجوز فيها تار، يعني اللغة هل تقتضي أن يكون هناك فيها اشتراك أو تقتضي أن لا يكون هناك فيها اشتراك، أو أنها لا بشرط من ناحية الاشتراك وعدمه؟ قد يوجد الاشتراك بسبب بعض الظروف المحيطة بهذه اللغة، قد لا يوجد بالنسبة للغة أخرى، وهكذا. هذا هو محل النزاع بين القوم في المسألة. المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يتحدث عن القائلين بوجوب الاشتراك، لم يشر إلى مدرك القول بوجوب، أصلا لم يشر إليه، وبالتالي لم يتعرض للردود المناسبة عليه. على سبيل الإجمال والاختصار باعتبار لا يتسع الوقت للدخول في المطلع، فقط نشير إلى هذه المسألة باعتبار أنها لم تذكر. القول بوجوب الاشتراك ذكر في دليله أن الألفاظ متناهية والمعاني لا متناهية، فلا تستطيع الألفاظ أن تفي بالمعاني اللا متناهية إلا إذا كان هناك اشتراك في اللغة. لأن الاشتراك شو بيعمل؟ بتجيب تستطيع حينئذ أن تستفيد من اللفظ الواحد لمعانيك. هكذا نحقق التوازن بين الألفاظ والمعاني.
مثلا مثل أن الوالد عم يخلق مثلا جديد، هذا معنى.
شوف هون مثلا، هون واضح أن الكلام ليس في مثل المرتجى، ليس في مثل المنقول. فلذلك قلنا المشترك هنا يحمل على معناه المنطق، وسيظهر ذلك أيضا من خلال الأدلة الآتية. إذا نحن لدينا حاجة وهي تفهيم المعاني، والمعاني لا متناهية، والألفاظ التي هي أدوات التفهيم والتي هي بين أيدينا هذه الألفاظ متناهية، يوجد قلة هنا. فهذه الألفاظ هلأ نحن بالأحوال العادية شو بنعمل؟ مثلا لنفترض واحد، أنا بعد عم بذكر دليل، هلأ اللغة هي الحروف الأبجدية 28 حرف، بينشأ منهم ألفاظ معينة، بينشأ منهم حد معين من الألفاظ، لا ينشأ منها مثلا ألفاظ كثيرة. فهذه الألفاظ المتناهية حتى نحقق التوازن، التعادل، التكافؤ، نضعها على سبيل الاشتراك، فكذا يتحقق التوازن. هذا هو القول. وهذا القول جوابه واضح جدا من وجوه، تأتي أو لا تأتي، والله العالم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يمكن أن تأتي وقوعا
وجوبا.